بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا هناك بعض القضايا كانت تثير حساسية، فلا بد من توقي الحذر والتقية منها. وهناك بعض القضايا، خصوصا إذا كانت عند الحكام والقضاة، وهناك بعض القضايا الفقهية التي هي تعبر عن رأي فقهي، فهناك مجال واسع لمعارضتها، بل تاريخيا حدثت هناك مناظرات عديدة بين الفقهاء لإثبات أحقية هذا الرأي دون غيره، بلا كان أي تخوف أو ريبة أو ما أشبه. نعم، بعض القضايا الشرعية فقهية، لكن تأثرت بالجو العام السياسي. نعم، وإن كان فقهاً، لكن هنا أيضاً التقية يمكن أن تكون واردة فيها، وعندنا بعض الأمثلة اللي قد مرت عليكم أو ستأتي. يقول: أما مثل الصوم في الحج ونحوه، مسألة خلافية كانت، فلا علاقة له بأحكام القضاة والحكام، هل يجوز الصوم في الحج أو لا يجوز؟ هذا اختلاف بين مدارس الفقهية لمدرسة أهل البيت والمدارس التي كانت في زمانهم وبعدهم أيضا. يستشهدون ببعض كبار الصحابة أنه كان مثلا يصوم في الحج، وإنما له علاقة بالفقهاء وآرائهم. فهل هذه مسألة تحتاج إلى الحذر أو لا؟ الجواب لا، ولذلك لم يكن من الخطورة والصعوبة مخالفتهم في هذه الفتاوى، إلا لاحظوا إلا إذا كان الفقيه وجيها عند الناس وله مكان بالغ عندهم، فيرون أن معارضته معارضة للسواد العام مثلا من الناس، فيصعب أن تكون المعارضة بهذا الشكل، فتصعب مخالفته بصورة صريحة وواضحة، لأنه يصطدم بذلك مع الرأي العام. الشافعي عند كتاب الأم، وهو من الكتب المهمة، كتاب الأم للشافعي من الكتب المهمة، ويذكر فيه بعض المجريات التاريخية، يعني فقهية تاريخية، ذكر شيئا يقول: كان في كل مدينة فقهاء كثيرون، وهم يتخاصمون فيما بينهم، يتخاصمون يتجادلون، أحدهم يرفض رأي الآخر. فكان هذا الوضع أشبه بالوضع الشائع عندما تتعدد منابع الاستدراك، يعني الأدلة، قطعا تكون هناك مجال للخصومة، قد تكون خصومة مبنائية في بعض الحالات. فلا مجال للتقية من آراء أمثال هؤلاء الفقهاء مع مخالفة البعض منهم للآخر. لماذا؟ لأن التقية حتى لا نبدي خلافا، فإذا الخلاف هو حاصل، فبالنتيجة لا وجه إلى أن الإنسان يتجنب عن الخلاف. ما دام الخلاف حاصل، الإنسان خلال الخلاف يذكر رأيه الصحيح في ذلك. فحمل الخبر على التقية، هذا مبتدأ، فحمل على التقية لمجرد موافقته لفتوى فقيه قد يكون آنذاك مغضوبا عليه أو مطاردا من قبل السلطة أو خائفا منها كأبي حنيفة في غاية الوهن. هذا خبر للحمل، فحمل الخبر في غاية الوهن، أي خبر بمجرد أن يخالفنا، بمجرد أن يوافق فتوافقيه، وهذا الفقيه هو ليس له منعة عند السلطة، بل العكس، قد يكون خائف منهم، قد يكون مغضوب عليهم، قد يكون مخالفا لهم، ورأينا يوافق رأيه، ما يمكن نحمل رأينا على التقية، كنا نخاف منه، هو مغضوب عليه وخائف. فلا وجه هنا لحمل هذه الرواية الموافقة لهذا الفقيه على التقية. تلاحظون طبعا هذه الأشياء مهمة جدا، لأن مجال التقية على رأي صاحب الحدائق كان واسعا جدا. نعم بعد أبي حنيفة اشتهرت آراء تلاميذه. طبعا هذا السرد تاريخي هو الآن، إلى الآن المطلب الأساسي ما إجانا، مطلب اللي نحن فيه الآن وإنما سرد تاريخي مهم لغرض أي الحملين نحمل على التقية ومتى نحمل على التقية. قال اشتهرت آراء تلاميذه أمثال القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن بعد تصحيحهم لآراء أستاذهم الاعتقادية، فأصبحت الآن هناك نحو من الرضا وتفاهمهم مع الدولة، ولكن ذلك كان بعد زمان الإمام الصادق عليه السلام، فلا معنى لتقية الإمام الباقر والصادق سلام الله عليهما من آراء وفتاوى أبي حنيفة هم، أو لا نحمل أقوالهما، الفقهاء فقهاءنا يحملون أقوالهم على التقية بموافقتها لآراء أبي حنيفة. لا الإمام عليه السلام يتقي لأن ضوابط التقية غير حاصلة، ولا نحن عندما نرى كلاما وحديثا للإمام الصادق مجرد يوافق قول أبي حنيفة نحمل كلام المصادق على التقية، هذا غير صحيح. الإمام الصادق والباقر تحديدا كلامنا، إمام الجواد الإمام الهادي مطلب آخر، قد تكون في تلك الفترة آراء كانت قوية وعند منع من السلطة يمكن، أما للإمام الصادق والباقر فالأمر لا. وطبعا الأكثر إحنا في هذين الإمامين سلام الله عليه، تعرفون الأحاديث أغلبها للإمام الصادق عليه السلام، أغلب أحاديثنا هي للإمام الصادق، فحمل أحاديث على التقية خصوص أبي حنيفة هذا لا وجه له، يدل على قلة معرفة بالتاريخ. بس اللي الرضا بعد الإمام الصادق، هذا الكلام اللي يستفيد منه، رضاهم عنه كان بعد الإمام الصادق، فأثناء حياة الإمام الصادق وهو موجود ما نقدر نحمل كلام الإمام الصادق على التقية. ليس بعد الإمام الصادق نقر ذلك، بعد المنصور، منصور صارت أبي مشكلة ويا أو يا مالك بعد. قال ومما يترتب حول البحث التاريخي الذي ذكرناه هي فكرة ذكرناها في بحث التقية، أنا ما صار مجال أن أراجع نص ما ذكر هنا ولذلك هذه العبارة عندي بها توقف اللي راح تأتي. فإن المخالفة مع أحكام القضاة والحكام، مخالفة أين المخالفة تكون؟ قضاة وحكام كلام. قال في الديوان، مو واضح المراد من الديوان ما هو، يعني مخالفة في الديوان، الديوان ليس مطلبا شرعيا، مقارنتها مع المواريث ممكن تكون الديون. لماذا؟ لأن أصل مقبولة عمر بن حنظلة متنازعة في دين أو ميراث، أصل مقبولة عمر بن حنظلة، فيبدو لعله المراد الديون والمواريث، باعتبار الديون والمواريث كان يتصدى لها بعض القضاة وهي المقبولة أيضا. الإمام عليه السلام منعه أن يذهب إلى قضاة آخرين، ومنع أيضا أن يذهب إلى الجبت والطاغوت في عبارته، وقد أمروا أن يكفروا به، فاعتبر أنه القضاء بغير حقين هذا عبارة عن أمر غير مسموح به، مع أن المنازعة أيضا كانت في دين أو ميراث بدء مقبولة هكذا.
يعني الديوان ما نقدر نفسره بالقريبين على خليفة،
فسر أنت ما أظن. قال أو الصلاة جماعة، باعتبار الصلاة جماعة كان يتصدى لها أيضا بعض القريبين إلى السلطة.
ديوان المظالم، أغلب ديوان المظالم
اي بالنتيجه اللي يتصدى لها حاكم، يعني ايش تقول؟ اي احتمال يعني، لكن حطف على مواريث لا بد بتصدي يعني. قال من المجالات التي يتصدى لها القضاة والحكام، صلاة الجماعة كان يتصدون لها القضاة والحكام، ولا يحق لاي احد ان يتصدى لهذه الصلاة خصوصا في يعني امكنة السلطة. قال كانت تعتبر أو تعبر، إما نقراها تعتبر معارضة أو تعبر عن معارضة، سقوط عن. والملاحظ أن بعض العامة كانوا يخضعون لهذه الأحكام. هنا انتقلنا انتقالة أخرى، يعني انتقالتنا تختلف، يعني تختلف. يقول بعض العامة كانوا يخضعون لهذه الأحكام، أي أحكام؟ الأحكام التي يجبر عليها في أن يتصدى للصلاة أو أن هو يكون قاضيا، وإن كان هو في نفسه لم يكن مقتنعا لكن بعد ذلك اقتنع. من أي جهة اقتنع؟ يعني المبنى عنده تغير. ما هو المبنى هذا؟ لأنه في اعتقادهم غير الصحيح أن الخليفة ولي الأمر، فالمبنى اختلف، فسر ولي الأمر بالخليفة الظاهري، وبالنتيجة هناك حث إعلامي كبير على أنه لا بد من إطاعة أولي الأمر، وترتبت مجموعة من الأسس ونظمت عملية طاعة أولي الأمر، بحيث بعض النصوص تقول لا بد من إطاعته وإن كان فاسقا. عنوان أولي الأمر يجب عليك أن تطيعه كائنا يكون، فلا ليس لك من حق أن تعترض عليه، وأيضا لا بد أن تطيعه كائنا من يكون. هذا طبعا تقولون هذا في أواخر أو وسط حكام بني أمية، غذوا هذه المسألة كثيرا إلى أن حتى مقارنة ما بين الرسول والخليفة، وخليفة المرء أفضل من رسوله، إلى هذه الحالة وصلت الجرأة، فتكونت مجموعة من الأسس اللي هي ترتب المعنى، خلينا نعبر عنه الاعتقادي. وكذلك الأفراد المنسوبين للخليفة، سواء كان الأفراد كانوا حكاما أو قضاة. حكاما أو قضاة يعني حاكم عبر عنه له سلطنة، قد يكون واليا، وبني أمية تقريبا أغلب ولاتهم كانوا منهم، وكانوا يغضون النظر الفقهاء يعني العامة عن مقاييس تعيين الحكام والقضاة، أو مقاييس أصل التعيين، أو مقاييس الحكم والقضاء. المقاييس التعيين لماذا عينته؟ مر علينا في قضية الطالبين عندما حكم بأن هذا الأمان لا قيمة له، بعد ذلك عينه قاضيا لقضية خاصة، فأنه مقاييس لأنه صار مع الحاكم. أو طريقة القضاء، أسلوب القضاء، أسلوب الفتوى، أسلوب الحكم، أيضا غضوا النظر عنه. والسلطة حينما تريد إشاعة أمر بين الناس، هذه قضية ارتكازية، سواء كان مباحا أو محرما، أو ترويج بدعة بينهم، فتتوسل بمختلف وسائل لترويجها أو الوسائل وإثبات مشروعيتها وإقناع الناس بها، مع ملاحظة هذا مهم أن بعض العامة يعتقدون اعتقادا، يعني في داخل اعتقاد حقيقي ليس هو يجامل، لا فعلا يعتقد باتباع الخليفة بما أنه ولي الأمر، اشتبه في المصاديق خصوصا مع إزاحة الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها، فتصدى إلى الموقع من ليس أهلا لذلك، فبدأت هذه العناوين يطبقونها على أشخاص غير كفؤين. وأنتم تعلمون أن نفس لفظة إمرة المؤمنين عليه السلام هي خاصة فقط عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم. قال ولذلك يكتسب ذلك الأمر أو البدعة، يكتسب صفة عمومية، يعني عامة الناس يعتقدون به من كثرة الإشاعة وما أشبه ذلك، وتلك الأساليب، وهذا من خلال الاعتقاد وتلك الأساليب. طبعا لا شك ولا ريب أخواني تعلمون هذا مطلب يعني ضخم، وإحنا خارج الدرس نتكلم عنه، يعني مسألة الإشاعة والتثقيف إلها وتهيئة عناصر يؤيدونها، قطعا ستكون هناك هي حقيقة مزيفة لكن الناس تعتقد بها. وأعتقد أكثر واحد كان بارعا في هذا في زمن معاوية، كان بارعا جدا في قضية الإشاعة وقضية قلب الحقائق، واستأجر مجموعة من الناس الذين حدثوا عن النبي صلى الله عليه وآله، وكلها أحاديث. ومر عندنا في الجزء الأول أن كثير من الأحاديث كان سبب الاختلاف الذي ذكرناه أنه لغرض إشاعة مذهب، وهذا ينقل رواية عن النبي صلى الله عليه وآله ما ولد مولود أضر على الإسلام من كذا، وبالعكس هناك روايات على أن دين النبي سينحصر وسيأتي مولود هو يحيي. وهذه الإشاعات والإضافة تجعل الناس يصدقون، حتى أن في زمنه الأمويين كانوا يعتقدون أن أقرباء النبي فقط هم بني أمية فقط، ليس النبي ليس عنده قرابة أصلا. والبعض كان يستغرب أن أمير المؤمنين كيف قتل في المحراب، هو ليس له علاقة بالصلاة هكذا يعني. طبعا إشاعة ذلك الوقت، الآن أعتقد المسألة تكون أصعب. على كل حال الله يحسننا جميعا. قال: وهذا هو معنى العام في الرواية ما خالف العامة، هذا تميد يفسر ما خالف العامة، هذا معنى هناك جو أصبح من الدعاية والإشاعة المغرضة، وهذا هو ليس له واقع وإنما شهرة لا واقع لها أصلا. ومرجعها لهذا التفكير العمومي من جاء الذي أوحته السلطة بكل ما تملك وتبنت تنفيذه وإشاعته، وهذه الأحكام تتمثل بأحكام القضاة والحكام. طبعا هذه أدعى للبقاء من جهة باعتبار حاكم باعتبار قاضي، أدعى لأن تبقى أكثر. وأما الفقهاء والمفتون فلا يملكون منصب القضاء، هاي مفتون بالجمع مو مفتون من الفتنة ما له مورد وإنما مفتي، فلا يملكون منصب القضاء، ما عنده منصب قضاء، بل كانوا يتجنبون هذا المنصب أيضا، وربما خالفوا السلطة والقضاء وأحكامها خوفا على دينهم. بعضهم يعتقدون فعلا يعني هم متدينين، لكن بالنتيجة يرون أن هذا فيه ضياع إلى دينهم الذي هو عندهم، بل كانوا يتجنبونه وربما خالف السلطة أو القضاء وأحكامها. وكان تأثير ونفوذ هؤلاء الفقهاء في زمن الإمام الصادق قليلا باعتبار هم ليسوا من أقرباء السلطة، بل كانوا مختلفين كثيرا فيما بينهم في الرأي والفتوى. وأنتم تعرفون أن الإنسان مرات يريد يصنع مجد فيأتي بآراء خاصة من عنده فيبين على أنه يملك من العلم ما لا يملكه غيره، وهذه قضية خالف تعرف يعني قضية اجتماعية نفسية قائمة إلى يومنا هذا. بل كانوا وخاصة في المسائل الفرعية، ففي الكوفة مثلا كان يوجد ما لا يقل عن 70 فقيها من فقهاء العامة، وفي المسائل الجزئية التي لا تمس السلطة لو وردت رواية في رواياتنا موافقة لرأي أحد فقهاء العامة فحملها على التقية لأنها موافق لرأي أبي حنيفة مثلا هذا غير صحيح، مع ملاحظة عدم نفوذهم آنذاك. طبعا مع ملاحظة إخواني بعض الروايات الشريفة هي طريقتها توجد مشكلة، ينقل رواية في مسألة الحيض عن حماد أعتقد الرجل من العراق تزوج جارية فسال الدم ولم يعرف أن هذا الدم هل هو دم يعني البكارة أو الحيض، فسأل عنها فقهاء أهل العراق لم يجيبوه، فانتظر الموسم إلى أن رأى الإمام الكاظم عليه السلام، قضية في زمن الإمام الكاظم، وسأله أمام محضر الإمام قال له فأتني في منى، وفعلا ذهب للإمام في منى ورأى شخصا على باب الخيمة وأدخله على الإمام، والإمام قال أعد علي مسألتك، وكان وحده. فعندما عاد مسألة الإمام عليه السلام كأن خرج من الخيمة، التفت يمينا وشمالا أن لا يسمعه أحد، ثم بين حكم المسألة حتى أن السائل بكى قال من يحسن ذلك غيرك. فهي عبارة أن الإمام يخرج من الخيمة ويلتفت، معنا المسألة مسألة خاصة في أحكام الحج، في ظرف معين بعض الأحكام الجزئية باعتبار اشتهر وزمن الإمام الكاظم بعد الإمام الصادق عليه السلام، وكانت هناك بعض المشاكل في تقوية من جهة بني العباس سلطانهم ومعرفتهم أن الأئمة عليهم السلام هم الخلفاء الواقعيون، فبعض التجديد كان الأئمة يتجنبون حتى هذا المقدار أن لا يفتون بشيء يخالف الجو العام إلا بشكل يعني يسير، مع أن مسائل قد تكون مسائل ما مرتبطة بوضع سياسي أو ما سياسي، يعني رواية موجودة إذا تلاحظوها في المسائل. فبالنتيجة الآن مع أبي حنيفة في زمن الإمام الصادق هذا غير صحيح، مع ملاحظة عدم نفوذهم هاي الهم زاحفة نفوذهم يعني آنذاك، ومع الاختلاف الشديد بينهم حيث كان أحدهم يخالف الآخر وكان الاختلاف شائعا وجائزا بينهم، بل إن بعضهم كانوا يقولون بالتصويب، سأرجع للجملة، وإن الفقهاء حق التشريع في بعض المجالات فلا حذر أو التقي من مخالفة في هذه المسألة غير حسن. معنى التصويب تعلمون أن هذه مسألة بحثوها في الأصول المصوبة والمخطئة، إحنا العدلية يعني عبر عن المخطئة، معنى المخطئة ما هو؟ أن هناك واقعة الشارع المقدس له حكم فيها، لا توجد واقعة إلا وللشارع حكم، إذا حكم إلزامي حكم ترخيص شيء آخر، فمجتهدنا إما أن يصيب الواقع أو يخطئ، يعني بحسب مقام الثبوت. ما مطلوب من عنده دائما أن يصيب الواقع، مطلوب منه أن يجتهد، مطلوب منه أن يبذل قصارى جهده، فإن أصاب الواقع فبها وإن أخطأ الواقع أيضا فبها، هذه قدرتك. فنعبر عنه أنه المخطئة، هذه المخطئة واجهتنا مشاكل وحليناها. إذا تذكرون إشكال ابن قبة في بداية الرسائل اللي يتوسع عندنا إشكال الآن في الأصول هو كيفية الجمع ما بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وهي من المسائل التي يختبر فيها طالب العلم أصوليا أنه ما هو الحكم الظاهري وما هو حكم الواقعي وكيف تجمع بينهما، إشكالية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فالذي استطاع أن يحل الإشكال فما عنده مشكلة، يبقى الواقع على ما هو عليه. البعض حاول أن لم يستطع حل الإشكال فأجاب بجواب على أن لا يوجد أصلا حكم واقعي، وإنما هو الحكم ما دل عليه نظر المجتهد. أحد أسباب القول بالتصويب هو هذا، أحد أسباب القول بالتصويب هو هذا، أنه لا يوجد هناك حكم واقعي، وإنما ما أدى إليه نظر المجتهد هو هذا، لأن لم يستطع حل مشكلة الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فمعناته ماذا يفتي المجتهد؟ هو الواقع يكون على وفق ما أدى إليه نظره، اللي نعبر عنه إحنا التصويب الأشعري. أكو عندنا تصويب آخر عبران تصويب المعتزلي. طبعا المعتزلة تعلمون هي قضية عقيدة وانتهت الآن، لا يوجد أحد من المعتزلة تقريبا، يعني إذا موجود فهو لا نعلم به أو لا يوجد أثر، أنه هناك واقع موجود، لكن المجتهد إذا وصل إلى رأي ينسخ ذلك الواقع ويعوض برأي هذا المجتهد، يعني صفحة الواقع تبدل وإن كان واقع موجود، لكن تبدل بماذا؟ بقضية الرأي الجديد. وبالنتيجة سنواجه مشكلة أنه كيف نعبر عنه إذا أخطأ؟ لا يوجد عندنا خطأ في بعض الحالات، لذلك سموه مصوبة، لأن الخطأ لابد من وجود شيء فإذا انطبق عليه صح، إذا خالفه خطأ، أما شيء إذا لا يوجد أو وجد ثم بدل فلفظة خطأ. ولذلك التصويب بسعة، يعني ليس تصويبا واحدا وإنما التصويب فيه أكثر من رأي، وحتى الشيخ رضوان الله عليه في مسألة المصلحة السلوكية، إذا بالكم في الرسائل هو اختار طريق خاص سماه المصلحة السلوكية في قضية حجية خبر الآحاد، وحاول أنه في المصلحة السلوكية أن يدافع على أن هذا ليس من التصويب، يشكل على نفسه ويجيب على أن هذا ليس من التصويب، والمتأخرون عنه أغلبهم قالوا هذا من التصويب لكن بطريقة أخرى. فبالنتيجة القول بالتصويب معناته له حق التشريع، هذا ما قال هو نعمل عليه، الواقع وإن لم يكن فيه شيء سينقش بما أدى إليه نظره، وبالنتيجة الواقع سيتكثر، مجتهدون كثيرون الواقع سيتكثر. على كل حال مسألة لها علاقة بقضية تاريخية، فإذا كان لهذا المقدار يعني من حق أن يشرع، فإذا اختلفنا معهم لا مانع من ذلك، كما هو حق التشريع إلى حق التشريع، لا تكون هناك لا يكون هناك بأس في الخلاف، مع غض النظر عن سلامة طريقة الخلافة أو لا، نتكلم عن النتيجة، أن إذا اختلفوا فإذا لا محذور من أن نختلف معهم. نعم في الأحكام والمسائل الحساسة فتحتمل التقية والحذر منهم أو تحمل، وعلى ضوء هذه الحقائق التاريخية والفقهية فيكون الإمام عليه السلام فيكون قول الإمام عليه السلام بلزوم الأخذ بما خالف العام أو بما حكم به حكامهم وقضاتهم، بناء على هذا يكون هذا من الأمور الطبيعية، لأنه كان يلزم التحفظ من تلك السلطة لحد الماء وملاحظة الكتمان معها، بناء على هذا السرد التاريخي. وطبعا هنا ذكرنا بعض، وأن راجع التاريخ يجد هناك أشياء قطعا أهم وأكثر. إذن فما هو المتعارف في الكتب الفقهية من حمل بعض روايات الإمامين الباقر والصادق على التقية، خصوصا إذا جاء مورد التعارض نحمل هذه على التقية، هذا المتعارف لمجرد حملها على التقية لمجرد موافقتهما لفتوى أو رأي من آراء العامة، هذا المقدار على إطلاقه غير صحيح، هذا على إطلاقه، أي رواية نحملها على التقية على التقية هذا الإطلاق غير صحيح، إذا تقي لرأي أبي حنيفة فقط عن غير صحيح، لأن أبو حنيفة في زمنهم لم يكن له رأي يعتد به وهو أول واحد، فنعمل على رأي من الأربعة. نعم قد تحمل على رأي فقيه قد انتهى الآن دوره، تعرفون تنظيم المذاهب الأربعة جاء متأخر، قبله كانت مذاهب لعلها أكثر قوة وأكثر اشتهارا، فيمكن حملها على هناك أو على مقولة صاحب اللي ذكرنا إياها سيدنا وجامع والحدائق ذكرها، أن الإمام عليه السلام هو يلقي الخلاف بينهم، هذا مطلب آخر. إحنا نحكي على أسباب الخلاف، جزء من التقية، تذكرون أسباب الخلاف اللي ذكرناها أربع موارد ذكرنا، السوق إلى الكمال والتقية، والإمام هو يلقي الخلاف بينهم متعمدا، نتحدث فقط عن هذا الجانب، جانب التقية. قال أو مع مالك، مع أنه مالك ظهر أمره بعد زمان الإمام الصادق عليه السلام، إذن لا معنى للتقية من شخص أو من رأي ليس له وجود، بل حتى على تقدير وجوده فلا يكون رأيه ملزما من قبل السلطة ليتقى منه، لأن وجوده كان وجود ضعيف ولم يقوى عوده بعد. لذلك لا بد من ملاحظة هذه الحقائق في تقويم رواياتنا، ولا بد من التفكيك بين القضاة والحكام، يعني هذا نتيجة البحث، هذا المطلب الأسطر الأخير مهمة، نتيجة البحث يعني الفتوى الأصولية كأنه، ولا بد من التفكيك بين القضاة والحكام والفقهاء، وكانت بين العام اتجاهات ومدارس وأحكام مختلفة، وبعضها يخالف البعض الآخر، فإذا لم يصل الحكم أو الفتوى لدرجة المس بالسلطة الحاكمة فليس له ذلك الشأن، هذا معنى التقية الذي تلزم التقية، تلزم التقية منه، بل ربما كانت الاختلافات ونشر الاختلافات مما يفيد السلطة، لماذا؟ لأن نحو من الإشغال في بعض الحالات السلطة تتقصد تلقي مسألة حتى ينشغل بها الكبار وهي بالنتيجة يستقر أمرها، بالعكس تتبنى طور الحكم إذا قبلوا أن تكون هي حاكم، يعني هذا هو عين المشروعية، كما في مسألة خلق القرآن كما قلنا، حتى البعض قال أن جلد القرآن هو مخلوق، هو قديم جلد القرآن، يا بهذا الناسخ الآن كتبه والآن من جلد الماعز، قال حتى جلد القرآن هو قديم، وأخذ عليها ناس واعتقلوا ناس وضربوا ناس ولعله قتلوا، فليس له ذلك الشأن الذي تلزم التقييم، بل ربما كانت الاختلافات مفيدة. وعلى كل حال فهذه الرواية يعني مقبولة عمر بن حنظلة أيضا ترشدنا إلى صغرى من صغريات تلك الكبرى العقلائية التي تكرر ذكرها، وهو الكبرى العقلائية على أنه إذا كانت هناك ريبة فعقلائيا أنه لا بد أن نذهب إلى الجهة التي ليس فيها ريبة ونترك الجهة التي فيها ريبة. هذا ما كان من أمر مقبولة عمر بن حنظلة. احنا قلنا عندنا رواية، الرواية الثانية هي رواية القطب، سيدنا سيتحدث عنها لكن هو يقول أنها احنا تقدم منا أنها ضعيفة السند. ماذا قال القطب؟ هاي الرواية نقلناها من الصدوق، يعني طريقة إلى الصدوق قلنا فيه أبي البركات ما راح يذكره، من الصدوق إلى الإمام. وأما رواية القطب الراوندي فهي عن أبي جعفر بن بابويه، عن شيخ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله يبدو الأشعري، يعني أيضا هذا في قم، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله. وقلنا هذه الرواية كلها لحد هذا المقدار ما به مشكلة، مشكلة ما قبله. قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. هذا الآن شيء مو رأي العامة، مو رأي الحكام، مو رأي الفقهاء، أخبار يعني روايات. فما وافق أخبارهم فذروه اتركوه، وما خالف أخبارهم فخذوه. هذا النص الموجود في رواية القطب الراوندي. أولا يقول: قد مر البحث حول سندها وقلنا إن سندها ضعيف، لكن مع ذلك لا بد أن نناقش المضمون، لأن هذا المضمون البعض اعتمد على الرواية، كما قلنا أن السيد الخوئي قدس الله نفسه اعتبر هذه الرواية الصحيحة الوحيدة في الباب في هذا الجانب، الروايات العلاجية يعني مو مقبرة عمر بن حنظلة وغيره كذلك، فبالنتيجة مضمونها نحتاج على أن نفهمه بشكل جيد. قال: وهي على تقدير صدورها فإنها تعتبر المرجح مخالفة أخبار العامة دون آرائهم، نص أخبار العامة، وبينهما عموم من وجه. لماذا؟ لأن قد يكون خبر ولا رأي لهم فيه على طبقه، وقد يكون رأي ولا خبر على طبقه، وقد يكون الخبر والرأي معا، ففيهما عموم مخصوص من وجه. ولكن لا يبعد أن يكون المرجح المخالف لأخبار العامة، أعتقد هاي لا لعلها زائدة، يصير العبارة: ولكن يبعد أن يكون المرجح المخالف لأخبار العامة، لأن هاي الرواية ذاكرة بس الأخبار، فالأخبار هي المرجح. يقول: يبعد أن يكون الأخبار، لماذا؟ قال: لأن أكثر أخبارهم لم تكن مدونة، فهذا ما يناسب أن تكون اللا موجودة، ولكن لا يبعد أن يكون المرجح لأخبار العامة هي مخالفة لأخبار العامة. مو المرجح هذا، المرجح هو غير الأخبار، لأن الأخبار لم تكن مدونة، فكيف الإمام يحولنا على شيء لم يكن موجودا؟ هذا نعم إلا بمؤونة تقول أنه كانوا يتناقلونه بالرواية بالصدور يعني، وسيأتي منه شيء يبعد هذه القضية. قال وذلك لأن أكثر أخبارهم لم تكن مدونة وكانت تختلف عن فتاواهم الأخبار، فإن المحدثين المتقدمين لا الأوائل يعني لم تكن لهم مكانتهم وتأثيرهم آنذاك، وإنما كانت الأهمية لأهل الرأي. اعتبار تدوين الحديث كما قلنا منع، كان منه منع كبير، لا تدون، انقل شافه لكن لا تدون، إذا رأوه مدونا فقد يعاقب عليه المدون، فاجتنب لأن حسبنا كتاب الله. فكانوا يبتعدون عن التدوين. فأين تكون الأخبار إذن؟ لابد الأخبار أن تكون في المساجد والحضور، فلا بد أن نجلس في المسجد ونسمع الأخبار ثم نقارن خبرنا بأخباره. قال ولكن هؤلاء لم يعتمدوا على الأخبار التي كانت عندهم في الفتوى، حتى قيل إن أبا حنيفة لم يعتمد في الفقه كله على أكثر من 17 حديثا، كما مر ذلك عن ابن خلدون، ولكن كان من الصعب، وإن هي كان من الصعب قبول هذا الرأي، يعني رأي ابن خلدون في حق أبي حنيفة، مو الرأي الأول في قضية الروايات. نعم ابن خلدون هو اللي سأل هكذا، فهل هو مطلع على جميع فقه أبي حنيفة ومطلع على جميع الصحاح فوجد أن أبا حنيفة لم يعتمد إلا على 17 حديثا مثلا أو نقل له؟ ولكن يمكن تطبيق ذلك الآن فعليا على فتاوى أبي حنيفة وعلى الروايات التي اعتمد عليها. على كل حال يعني 17 حديثا من مجموع روايات العامة الكثيرة، هذا أمر كبير يعني بالنسبة، قليل بالنسبة إلى هذا العدد الكبير الموجود، وفيه صراحة أنه ترك هذه الروايات. طبعا هو كان عنده رأي على أنه لا يعتمد على، يعني لا يثق بصدور هذه الروايات، الإشكالية اللي موجودة يعني يرى أن هذه الروايات غير صحيحة. نعم بعد فترة، بعد تلك الفترة جاء دور المحدثين، محدثين يعني الذين دونوا الأحاديث، أمثال مالك وأمثال الشافعي، وشاع أمرهم في زمن المتوكل، ولكنه أيضا كان بعد عهد الإمام الصادق عليه السلام. هاي العبارة مكتوبة ولعل هذا المثل كان في بدايات أمره، مو واضح يعني اسم الإشارة لمن يعني فنيا، إلا يرجع إلى دور المحدثين، يعني هذا كان في بداية أمر المتوكل، فهذا شنو فائدته؟ نأتي إلى أئمتنا عليهم السلام الذين كانوا في زمن المتوكل والروايات الصادرة عنهم، هذا القضية التاريخية تنفعنا، يعني إحنا حاكم أموي مقابل إمام، حاكم أموي آخر مقابل إمام، حاكم عباسي مقابل إمام، نحن نريد أن نستفيد من هذا التاريخ، يعني تاريخ أئمتنا عليهم السلام. ولذلك بعض المعاصرين كتب كتابا تاريخ التاريخ الإسلامي، لاحظ به تاريخ الأئمة على خلاف التاريخ الإسلامي هو تاريخ الخليفة، كما أن البعض عند رأي أن نكتب التاريخ بلحاظ الأنبياء، يعني نكتب تاريخ الأنبياء وكل نبي معاصر منه من الحكام وليس العكس، ونفتش عن آثار النبي والنبي بعده. كذلك أن صنع تاريخ الإسلامي أن نبحث عن تاريخ الأئمة من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام المهدي سلام الله عليه، مقابلهم من كان من الخلفاء والأحداث وليس نعكس المطلوب. هذه المسألة مهمة، أن الروايات الصادرة في زمن الإمام المهدي، الإمام الهادي أو الإمام العسكري أو الإمام الكاظم الإمام الجواد، مقابلة منه من الحكام من جهة السطوة، ومقابلة أيضا منه من جهة الفقهاء وقربة إلى الحكام. في زمن المتوكل كانت قضية النصب على أشدها، حتى أنه أرسل مجموعة لحارث قبر الحسين عليه السلام لهذه الدرجة، ويقلعون السدرة التي كان يستظل فيها الزائرون. لا شك ولا ريب عملية اجتثاث، فلا يمكن أن يتحدث الإمام هناك بشيء، بل هو تجرأ وأرسل على الإمام الهادي عليه السلام وأراد أن يجبره على تناول الخمر. هاي كلها أشياء لا يمكن، يعني هذه الجرأة وصلت إلى هذا الحد، فكيف هناك يكون فسحة في نقل رواياتنا؟ ورواياتنا فيها كثير من الأمور التي تمس وضع السلطة، فلا يمكن الأخذ بها على نعم. هنا مجال التقية قد يكون جدا واضح إذا كان مثلا فيه مدح وأمثال ذلك. يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.